وكذلك فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل إلى رسول قال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك مع النبي عليه الصلاة والسلام معك وليس مع أي واحد آخر معك ولقد أتيت وإن والدي يبكيان قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وكذلك حديث أحمد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد في اليمن فقال أبواي فقال أذن لك قال لا قال فارجع إليهما فسألهما فإن أذن لك فجاهد وإلا تفرهما. وكذلك حديث معاوية بن جاهل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أردت الغزو وجئت أستشيرك فقال هل لك من أم؟ قال نعم فقال اغزلها فإن الجنة عند رجلك. ننتقل الآن إلى مسألة السفر لطلب الرزق، وهذه مسألة منتشرة في هذا الزمان خصوصا مع احتياج عدد كبير من الناس لترك بلادهم والسفر لأجل الوظيفة وطلب الرزق في بلدان أخرى. فما حكم السفر لطلب الرزق؟ إذا كان في سفره مصلحة في الإنفاق على نفسه وعياله ولا يجد النفقة أو لا يجد الرزق في بلده وأبواه فهنا لا يلزمه طاعة أبويه، فإذا كان مضطرا للسفر لطلب المعيشة في بلد آخر وبقاؤه في بلد يضره ولا يجد في بلده ما ينفق على نفسه وعياله فلا بأس بالسفر مع الكلام الطيب وتوضيح الأمر لهما. وإذا وجد عندهما أو وجد في بلدهما عملا يغنيه عن السفر وهما بحاجة إليه فلا يسافر إلا بإذنهما. ماذا بالنسبة للسفر لطلب العلم؟ حيث أن بعض الشباب يسألون عن السفر للدراسة في جامعة شرعية أو في كلية شرعية في بلد غير بلد الأبوين، أو يريد أن يذهب إلى شيخ يطلب عنده العلم، أو يسافر في رحلة لطلب العلم. ماذا بالنسبة لاستئذان الأبوين في هذه القضية؟ قال العلماء طلب العلم غير المتحصل إلا بالسفر وهو يحتاجه، يعني يحتاج العلم، لا تجب طاعتهما فيه. والعلم الشرعي أنواع، فإذا كان مما يجب عليه أن يتعلمه فلا يحتاج إلى الوالدين إذا كان لا يحصلوه في بلده وإذا كان ما يريد الرحلة من أجله في طلب العلم من النوافل وليس من الواجبات عليه فلا بد من إذن الوالدين وقد روي أن الفقير نصر بن أبي حافظ المقدسي لما رحل من بيت المقدس في طلب العلم إلى الفقيه الكازروني بمية فارقين وهي اسم بلدة في العراق قال له الشيخ الكازروني ألك والدة؟ قال نعم. قال فهل استأذنتها؟ قال لا. قال فوالله لا أقرئك كلمة حتى ترجع إليها فتخرج من سخطها. قال فرجعت إليها فأقمت معها إلى أن ماتت ثم رحلت في طلب العلم. وهكذا حبس بر الوالد عدد من كبار العلماء والمحدثين عن الخروج لطلب العلم، فأقاموا عند أمهاتهم حتى رضيت بالذهاب أو ماتت وبعد ذلك ذهب. فإذا كان لطلب علم شرعي لا يمكن أن يحصله في بلد الوالدين، والعلم هذا يحتاج لا بد أن يتعلمه، إذا يجوز أن يرحل بغير إذنهما. ولا بد أن ندخل في هذه القضية في اعتبارنا فيها مسألة وجود وسائل طلب من الأشرطة والكتب وطلاب العلم والهواتف ونحو ذلك من الأسباب. وربما يأتي وقت يكون للعلماء مواقع في الإنترنت يبثون منها دروسهم بحيث تطلب العلم في بيتك وتسمع الشيخ حيا على الهواء كما يقولون في المجلس وهو يشرح الدروس، وبالتالي تكون هذه الشبكة حلت لنا مشكلة في حضور مجالس العلماء والطلب عليهم، خصوصا أن السؤال الفوري بعد الدرس مثلا عبر هذه الشبكة ممكن باستخدام تقنيات الصوت الحديث. ماذا بالنسبة للسفر عموما؟ أي سفر، سفر سياحة، تغيير جو، سفر دراسة، أي سفر، ما هي الضوابط؟ قال النووي رحمه الله: وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله: وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما شق عليهما أو لما شق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. إذن كل سفر يخاف على الولد فيه لا بد من استئذانهما. وقال الكاسان الحنفي رحمه الله: والأصل أن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه، لأنهما يشفقان على ولدهما فيتضرران بذلك. وكل سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما إذا لم يضيعهما، فإذا كان يحتاجان إليه ويضيعان إذا لم يكن عندهما فعند ذلك لا يجوز له الذهاب. وبناء عليه يكون الحال في السفر. وهنا نأتي إلى مسألة بعض الأسفار الدعوية أو التي فيها أعمال خيرية، هل يمنع، هل يحق للوالدين منع الولد منها وهل يلزمه طاعتهما؟ سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، سأله أحد الدعاة قال: إنني أشتغل منذ عدة سنوات بتحفيظ القرآن الكريم في مكان بعيد عن المدينة التي يسكن فيها والدي، ولذا فهما يطلبان مني أن أترك التدريس وأعمل مع أحد إخواني الذين يسكنون عندهما، وأنا متردد في هذا الأمر لأني أخشى أن أترك التدريس فيضيع الطلاب وينسوا ما حفظوا من القرآن الكريم، فما تنصحوني جزاكم الله؟ فأجاب: ننصحك بالاستمرار في تحفيظ القرآن الكريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري في صحيحه، ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين. إذا الشيخ يعتبر وينظر ويقدر قضية المصلحة العامة، ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ولا تلزمك طاعة والديك في ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ويشرع لك الاعتذار إليهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. لله التوفيق. طبعا ينبغي كذلك أيها الأخوة أن ننظر في مسألة وجوب الدعوة في هذا الزمن. نحن الآن في زمن وجبت فيه الدعوة على كل واحد قادر لشيوع الفساد وقلة الدين وكثرة الانحرافات. فالآن هل تستطيع أن تقول لي إن جهود الدعاة كافية لمعالجة الواقع؟ أبدا. ولذلك نحن في زمن تجد فيه الدعوة، الدعوة ليست فرض كفاية، ليست سنة الآن ومستحب فقط، الآن الدعوة واجبة، واجبة بكثرة تضييع الواجبات وعموم المحرمات وكثرة الوقوع في المنكرات وتفشي الشر، والدعوة واجبة لمحاصرة الفساد والرد عليه وكبته وإنقاذ المسلمين منه. فإذا الدعوة واجبة، فهذا يعتبر أيضا في قضية إذن الوالدين. وبالنسبة لترك الأخيار وترك مرافقتهم، فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا أمرني والداي بأن أترك أصحاب طيبين وزملاء أخيارا وألا أسافر معهم لأقضي عمره، مع العلم بأني في طريقي إلى الالتزام، يعني الولد هذا يحتاج الآن، يحتاج صحبة طيبة، يحتاج بيئة صالحة، لا، وأنا في طريقي إلى الالتزام، فهل تجب علي طاعتهم في هذه الحالة؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس عليك طاعتهم في معصية الله ولا فيما يضرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالذي ينهاك عن صحبة الأخيار لا تطعه، لا الوالدان ولا غيرهم، ولا تطع أحدا في مصاحبة الأشرار أيضا، لكن تخاطب والديك بالكلام الطيب وبالتي هي أحسن، كأن تقول: يا والدي كذا ويا أمي كذا، هؤلاء طيبون وهؤلاء أستفيد منهم وأنتفع بهم ويلين قلبي معهم وأتعلم العلم وأستفيد، فترد عليهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة. وإذا منعوك بالرغم من هذه المحاولات، أبوك منعك من صحبة الأخيار، وإذا منعوك فلا تخبرهم بأنك تتبع الأخيار وتتصل بهم. إذا تبقي العلاقة بينك وبين هؤلاء الأخيار خفية حتى لا يعتبر ذلك تحديا للوالدين. قال: وإذا منعوك فلا تخبرهم بأنك تتبع الأخيار وتتصل بهم، ولا تخبرهم بأنك ذهبت مع أولئك إذا كانوا لا يرضون بذلك، ولكن عليك أن لا تطيعهم إلا بالطاعة والمعروف. وإذا أمروك بمصاحبة الأشرار أو أمروك بالتدخين أو بشرب الخمر أو الزنا أو بغير ذلك من المعاصي فلا تطعهم ولا غيرهم بذلك، للحديثين المذكورين آنفا، وبالله التوفيق. ماذا بالنسبة لطاعة الوالدين في ترك الواجب؟ سئل الأوزاعي رحمه الله عن الرجل تمنعه أمه من الخروج إلى الجماعة والجمعة، قال: ليطع ربه وليعص أمه. وروى البخاري عن الحسن قال: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه فلا يطعها، فلا يطعها. إذا لا تطاع الوالدة في ترك صلاة الجماعة في المسجد، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. وقال ابن قدامة رحمه الله: وليس للوالد منع ولده من الحج الواجب. إذا الولد إذا بلغ وصار الحج عليه واجب، والولد عنده نفقة ويستطيع أن يذهب، جمع له مصروف مثلا 700 ريال الولد، وعنده أصحاب يخرجون في سيارة للحج، والولد بلغ والمال هذا يكفي اشتراك في الرحلة وثمن الهدي، أو يحج مفرد، أو يحج متمتع ويصوم 3 أيام في الحج وسبعة، إذا رجع حتى لو ما عنده ثمن الهدي لكن عنده نفقة الطريق، فالوالد قال له: لا تحج السنة هذه حتى يصير عمرك 30 سنة. لماذا؟ قال: حتى تفهم الحج وتعقل، وبعدين الحج يكفر لك الذنوب التي حصلت في هذه السنوات. طبعا هذا جهل عظيم، لان اصلا الولد لا يملك ولا يجزم ولا يعلم هل سيعيش بعد هذا الحج ام لا. ثانيا ممكن يعمل حجه ثانيه اذا صار فيه معاصي ويكفر المعاصي. فالكلام الذي يقوله بعض الاباء للابناء من جهه انك الان صغير على الحج وتوك على الحج ويكون عمرك 20 سنة أحسن حتى تعقل الحج، إن هذا كلام لا عبرة به شرعا، وأن الإبن إذا بلغ ومعه زاد وراحلة ونفقة الطريق عليه أن يذهب حج الفريضة ولو لم يأذن أبوه. قال ابن قدامة رحمه الله: وليس للوالد أن يمنع ولده من الحج الواجب ولا تحليله من إحرامه. لو لحق الولد وأدركه على حدود مكة والولد محرم، قال: تحلل يا ولد، تحلل من الإحرام وارجع معي. فليس له ذلك، ليس له ذلك. قال ابن قدامة: وليس للولد طاعته في تركه، في ترك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وله منعه من الخروج إلى التطوع، الفريضة لا، لكن التطوع فإن له منعه من الغسل وهو من فروض الكفايات، فالتطوع هو ممكن الأب يمنع من الخروج حتى التطوع، أما الفريضة فلا. فإن أحرم بغير إذنه لم يملك تحليله، لأنه واجب بالدخول فيه. يعني الأب سكت، الابن أحرم بالحج، اتصل الأب على ابنه في جدة، قال: يا ولد أين أنت الآن؟ قال: في جدة. قال: ماذا تفعل؟ قال: محرم بالحج. قال: حجك نافلة، ارجع، لا أذن لك. ما هو الحكم؟ يرجع ولا لا؟ ماذا تقول؟ يتحلل يرجع؟ أحرم، انتهى. ولله على الناس حج البيت. هذا قال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا يعني إذا بدأته لا بد أن تتمه. فالآن هو قبل أن يدخل فيه كان نافلة، لكن بعد ما أحرم انتهى، فلا يخرجه منه. قال ابن قدامة: فإن أحرم بغير ابنه لم يملك تحليله، لأنه واجب للدخول فيه، فصار كالواجب ابتداء أو كالمنذور. وقال الإمام أحمد رحمه الله في حج الفريضة: إن لم تأذن لك أمك وكان عندك زاد وراحلة فحج، ولا تلتفت إلى ابنها واخضع لها ودارك. وسئل النووي رحمه الله: هل له الحج بغير إذن والديه ويصح حجه والخروج بطلب العلم، وهل يأتمان بمنعه؟ فقال: الجواب: لهما منعه من حج التطوع ولا يأتمان بذلك، وليس لهما منعه من الحج المفروض ويأتمان بمنعه، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقا وإن كان عاصيا في التطوع، ولم السفر في طلب العلم بغير إذنهما، والمقصود أي العلم الواجب عليه يتعلم. وقد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رجل هدد ابنه بالضرب إلى ذهب الحج، قال: إذا قال أمنع من الذهاب إذا أرضى إذا ذهبت بغير إذن حج فريضة، فإذا رجعت فإنني سأعاقبك عقابا شديدا، نعم، أو أعطيك علقة ساخنة. فالآن هل يجب على هذا؟ فالآن هل يسافر الإبن للحج أم يعتبر هذا إكراه؟ فقال لي الشيخ رحمه الله: العقاب ظني يذهب ويكفيه الله إن شاء الله. قال: العقاب ظني، أنا أقول سوف إذا رجعت سوف. فقال: العقاب ظني يذهب ويكفيه الله إن شاء الله. وربما الولد إذا رجع قال: دعوت لك يا أبي، ورجع سالم، يبرد الأب ويبرد.